العالمين. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوحي وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرجع به. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. انتهينا من تفسير هذا الحديث النبوي العظيم إلى قوله عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وفي الأسبوع الماضي ذكرنا معنى القلب والفرق بين المعنى المقصود هنا في هذا الحديث والمعنى الذي يقصد إليه الأطباء إذا أطلقوا كلمة قلب. ثم تكلمنا عن أهمية القلب في حياة الإنسان، وأن القلب هو ينبوع العواطف والوجدانات المختلفة، وأن الإنسان ينقاد إلى عواطفه أكثر مما ينقاد لعقله. ومن هنا كانت أهمية القلب الذي هو منبع العواطف والوجدان في حياة الإنسان، ومن هنا جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجسد بمثابة القائد من الجندي، أو الملك من الرعية، أو ينبوع الماء من الزرع الذي يتغذى به. ذلك لأن الإنسان منقاد لعواطفه شاء أم أبى، ولا يستطيع العقل الأعدل أن ينفرد بتوجيهه وتسييره أبدا. كانت هذه خلاصة درسنا في الأسبوع الفائت. وحديثنا اليوم الذي سنتمم به شرح هذا الحديث إن شاء الله تعالى هو الجواب على السؤال التالي: فكيف السبيل إذن إلى إصلاح القلب حتى يصلح الجسد كله؟ كيف السبيل إلى أن تكون عواطفنا ووجداناتنا المختلفة متفقة مع ما يرضي الله عز وجل، حتى تكون الأعضاء كلها خاضعة لذلك، حتى تكون العينان خاضعتين لحكم هذه العواطف، وحتى يكون اللسان واليدان والرجلان والأعضاء كلها خاضعة لهذه العواطف التي تنبع من القلب؟ كيف السبيل إلى ذلك؟ السبيل كما يقول شارح هذا الكتاب: علم وعمل وحال يتمثل بها الإنسان. فلا بد قبل كل شيء من علم، أي لا بد أن نسلط العقل قبل كل شيء على العاطفة. صحيح أن العقل وحده لا يستطيع أن يستبد بالجسد وتوجيهه، ولكن العقل له أثر ما في توجيه العاطفة، أثر بسيط لا يمكننا أن نتجاهله أو أن نغفله أبدا. فإذا أردنا أن نوجه أفئدتنا نحو مرضات الله، نحو الحق، نحو الرغبة فيما عند الله والرهبة من إنذار الله عز وجل، فلنبدأ بالخطوة الأولى. وخطوة الأولى هو أن نحشو العقل بالحقائق العلمية الصحيحة التي لا شك فيها، ثم نسلط هذا العقل الذي تغذى بالعلوم المختلفة نسلطه على القلب ذي وجهه. والعقل ما هو غذاؤه؟ غذاؤه العلم. لا بد أن نؤمن بالله عز وجل إيمانا علميا، لا بد أن نؤمن بوجود الباري سبحانه وتعالى وبصفاته التي يتصف بها بناء على أدلة علمية حقيقية لا تقبل مراء ولا تقبل أي شك أو ريب. لا بد أن نبني يقيننا بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام على أساس علمي سليم أيضا. ثم لا بد أن نبني يقيننا بأن هذا القرآن الذي نتلوه أو نسمعه صباح مساء إنما هو كلام الله عز وجل، لا بد أن نبنيه على قواعد علمية وأدلة منطقية لا تقبل أي ريب إطلاقا. وهكذا، فإذا ما غذينا عقولنا بهذه الأدلة العلمية والمنطقية المختلفة التي لا تقبل شكا ولا ريبا، فإننا نكون قد خطونا الخطوة الأولى إلى إصلاح القلب، أي أن العقل والقلب يتفاعلان ويتعاونان. فالعقل سلاحه العلم، وأما القلب فسلاحه العواطف. فنحن نريد أن نوجه القلب توجيها سليما حتى نستغل عواطفه ونوجهها في السبيل الصحيح، نبدأ بالعلم. وهذا يعني أن الشاب الذي يؤمن بالله عز وجل إيمانا عاطفيا أعزلا لا ترفضه شيء من أدلة العلم، إيمان هذا الشاب سيضيع حتما ولا قيمة له أبدا. أي أن الشاب الذي يشتد عوده ويكبر سنه ونسأله عن وجود الله فيقول أعوذ بالله، الله موجود، نسأله عن الدليل على ذلك فينزح لنا من بئر عاطفته إذ كان طفلا ويقدم لنا الدليل على ذلك من هذه العاطفة. عندما كان طفلا يحدثه والده عن وجود الله، يسمع صوت المؤذنين، يرى الراكعين والساجدين وهكذا، يرى هذه الدهاويل، يسمع صوت الخطباء، يسمع الكلام المحشو بالعواطف. هذه الرواسب هي التي تجعله يقول لك إن هنالك إله. إذا كان دليل هذا الشاب على إيمانه بالله هذه الأمور، فهذه العاطفة تزول بنفخة من نفخات الشيطان، تزول بنفسة من نفسات إبليس، أو تزول بوسوسة من وساوس شياطين الإنس. لا قيمة لهذا الإيمان أبدا. وشأن هذا الإيمان عند الشاب المسلم كشأن الإيمان بالله عند غير المسلمين ممن تسألهم ما الدليل على وجود الله، فيغمض عينيه وترتد إلى ذكره صور المعابد والأجراس وأجراس الكنائس ومظاهر الرجال الدين والطقوس والكهنوت وما إلى ذلك. هذه المظاهر هي التي قد حشت عواطفه بالدليل فقط. ما قيمة هذا الإيمان؟ لا قيمة له أبدا. لا بد لكي نؤمن بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، لا بد أن نقيم إيماننا بذلك كله على دعامة العلم. ولو أن العلم في مسألة من هذه المسائل لم يثبت اليقين ولم يؤكد لنا صدق الدين لما تمسكنا بهذا الدين أبدا. ولكن الذي دفعنا وحملنا على اعتناق هذا الإسلام هو أن العلم من ألفه إلى يأسه في كل مظهر من مظاهره دلنا على حقائق الإسلام حقيقة إثر حقيقة. فإذا أولى الخطوات إلى إصلاح القلب ما هو؟ العلم الذي يكون غذاء للعقل حتى يسلط العقل بدوره إلى على العقل فيصلحه على القلب فيصلحه قدر إمكان. الوسيلة الثانية لإصلاح القلب، تفضلوا الأذان يا أخوان، تفضلوا الأذان إخوانكم من وراء الدين. الوسيلة الثانية لإصلاح القلب العمل، ونقصد بالعمل أن تطبق كل شيء دلك العقل عليه وأن تنقله إلى ساحة التنفيذ. فبمقدار ما تنفذ معلوماتك الذهنية بمقدار ما يمتد من ذلك ظل ظليل إلى قلبك وعواطفك. عرفت أن القرآن كلام الله، وعرفت أن هذا الإله الذي أنزل كتابه هذا يقول لك أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فتنفيذ هذا الذي عرفته أن تقبل إلى الصلاة فتؤديها لوجه الله عز وجل كما أمرت. تنفيذ هذا العلم أن تقبل إلى كتاب الله فتتلوه كما يقول الله سبحانه وتعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. تقرأ كثيرا من آيات القرآن التي أيقنت بواسطة العقل والعلم والمنطق أنه كلام الله عز وجل. قرأت في هذا الكتاب أن النظر إلى المرأة الأجنبية محرم، وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وأن أكل المال الحرام محرم، وأن شغل اللسان بالغيبة والنميمة محرم. تنفيذ هذا العلم كيف يكون؟ بأن تطبق مقتضى هذا الكلام فتغض الطرف عما حرمه الله عز وجل، وتمنع اللسان عما نهاك الله عن الخوض فيه، وتمنع الفم عن أن يدخل فيه شيء مما يعده الشارع مالا حراما ليس لك من حق إليه أو فيه. هذا يزيد القلب صلاحا ويعين العقل في الخطوة الأولى على إصلاح العواطف وتوجيهها الوجهة التي ترضي الله عز وجل. ولعلك يا أخي تقول: كيف ذلك؟ كيف يكون العمل بالعلم وسيلة إلى إصلاح القلب؟ كيف؟ نعم، السبيل كما سأقول لك: لم يأمرنا الله عز وجل فيما أمر إلا بأعمال لها سلطان غريب وعجيب على القلب. فالله عز وجل لم يأمرك بالصلاة 5 مرات في اليوم والليلة إلا لأن في إقبالك إلى الله مصليا راكعا ساجدا كما أمر، إلا لأن في هذا الفعل توجيها للقلب وسرا يتصل وقتا بعواطفك القلبية التي تريد أن تتحكم بها فلا تستطيع. انظر إلى الرجل الذي يتمتع بإيمان جاف أعزل لا يكسوه شيء من العمل، تجد عواطفه متمردة عليه، تجد وجداناته سائرة ضد عقله وإيمانه. ثم انظر إلى هذا الإنسان نفسه بعد أن يبدأ بالإقبال إلى الله عز وجل، يصلي، يركع، يسجد، يقرأ شيئا من القرآن. انظر إليه بعد ذلك لعدة أسابيع تشم رائحة العاطفة الإسلامية وهي تفور من قلبه، تشم رائحة وجدان جديد، تشم رائحة الخضوع العاطفي بعد ذلك التمرد الهائل. من أين جاءت هذه الحال؟ جاءت هذه الحال من وقوفه هكذا بين يدي الله عز وجل، من خضوعه بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا الخضوع ليس عملا عشوائيا وليس عملا عبثا، بل من شأنه أن يطوع العاطفة لما قضى به العقل، من شأنه أن يهذب العاطفة ويخضعها لأمر الله سبحانه وتعالى. هذا مثال. مثال آخر في المحرمات: حرم الله عز وجل عليك النظر إلى النساء الأجنبيات. هذا النظر الذي حرمه الله عليك لم يحرمه أبدا، ولكن الله عز وجل يعلم، وهو الخالق لقلبك وهو الخالق لعواطفك، يعلم أن كل نظرة تمتد إلى امرأة أجنبية وتسود هذه النظرة إلى تلك الجهة من الشام لا ترتد على قلب صاحبها إلا بقسوة، ولا ترتد على قلب صاحبها إلا بنقطة سوداء كما قال. قال رسول الله في الحديث الذي رواه الترمذي وذكرته لكم فيما مضى: لا ترتد إلى القلب إلا بشيء من الران الذي قال عنه الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. مصداق ما أقوله لك أن تنظر إلى اثنين من الشباب، أحدهما يترك عينيه تسرحان وتمرحان ذات اليمين وذات الشمال لا تغض الطرف عما حرمه الله أبدا، والآخر يغض طرفه قدر إمكانه. انظر إلى العاصفة الإسلامية في قلب هذا وذاك، تجد الرجل الأول الذي لا يحبس عينيه عما حرمه الله عز وجل تجد عواطفه جامدة قاسية باردة من الجانب الديني، بل تجد هذه العواطف تتمرد شيئا فشيئا على ما يقتضيه عقله وعلى ما يقوله عقله، وهذا الشيء لا مرية فيه. كل شاب مر في فترة جاهلية يعلم هذا المعنى الذي أقوله. عندما يترك الإنسان عينيه تنظران إلى ما حرمه الله باستمرار، هذه النظرة ترتد بأثر فعال على القلب، تنحرف العواطف بعد الاستقامة، وتثور وتهيج ضد إسلام صاحب هذا القلب. ثم انظر إلى ذلك الشخص الثاني الذي يغضي الطرف قدر إمكانه، تجد هذا الإنسان ذا عاطفة فياضة غضبة حارة، إذا ذكرته تذكر، وإذا خوفته خاف، وإذا نبهته استيقظ، تجد مشاعره خاضعة لينة متفاعلة مع الحق الذي آمن به عقله، ذلك لأن شيئا من الران، ران المناظر المحرمة التي حرمها الله عز وجل لم تنسكب على قلبه، لأن شيئا من ذلك الثواب لم يتلطع به قلبه ولم تتأثر به عواطفه. طبعا هذا سلم بمقدار ما يكون بعيدا عن هذا الأمر، بمقدار ما تكون عواطفه القلبية متفقة مع الحق، وبمقدار ما يكون العكس يكون أيضا العكس، والمسألة سلم كثير الدرجات، وكل إنسان يعني مقلد، لا يمكن أن تجد إنسانا معصوما له قلب أبيض لا سواد فيه أبدا، كل الناس خطاؤون وخير الخطائين التوابون، ولكن أقول بمقدار ما تكثر المحرمات التي تكتسبها العينات، بمقدار ما تكثر نقط السواد في عواطف هذا الإنسان ووجداناته. هذه أمثلة توضح لنا كيف أن العمل بالعلم ينمي الاتجاه السليم للقلب ويسيره نحو ما آمن به العقل، هذا دواء ثاني بعد الدواء الأول وهو الإيمان العقلي. وطبعا أوامر الله كثيرة، الصلاة أمر إلهي يغذي القلب بغذاء لا أستطيع أن أصفه أبدا، لا سيما من استطاع أن يصل إلى حالة من الشهود مع الله في صلاته، قد تكون هذه الحالة دقائق فقط في الصلاة، لكن إذا وصلت إلى تلك الحالة بحيث تشعر في كل صلاة ولو لدقيقة واحدة لذة مخاطبة مولاك، لذة المناجاة مع ربك، إذا وصلت إلى هذه الدرجة تشعر كم هو أثر الصلاة على القلب والعاطفة. وإن أردت أن تصل إلى هذه الحالة بسرعة فأقبل إلى الصلاة في جوف الليل، الصلاة في الأسحار وفي أدبار الليالي عندما يأوي العاصون والمنحرفون والآثمون والجانحون إلى فراشهم وإلى رقادهم، ويكون الكون بالذاك ساكنة، قد هدأت الرجل وهدأت العينان وهدأت الأعضاء كلها في تلك اللحظة، إذا أنعم الله عز وجل عليك ووفقت للقيام واستقبال بيت الله الحرام وصلاة ركعتين فقط، وأنت شاعر بأنك تخاطب مولاك في هذا الوقت المبارك الهادئ، سوف تجد اللذة التي أحدثك عنها. فإذا ذقت هذه اللذة فسوف تتعلق بهذه الصلاة ولسوف تجد أثر هذه الصلاة على القلب. أوامر الله كثيرة، الصيام كذلك، الحج إلى بيت الله كذلك، قراءة القرآن كذلك، أعظم مهيج ومحرك للوجدانات الفطرية الإسلامية في القلب أن تقرأ كلام ربك سبحانه وتعالى بتفصيل وتدبر. إذا كنت تعاني من أن قلبك صخرة بين جنبيك لا يتأثر ولا يشعر بإنذار ولا ترغيب ولا ترهيب من الله، فاقرأ كتاب الله عز وجل. سوف تجد في المرة الأولى أن هذه التلاوة ثقيلة عليك، افصل. في المرة الثانية، في المرة الثالثة لسوف تشرق أمامك آفاق الوجدان الذي أحدثك عنه، ولسوف يتسلل إلى قلبك نور إلهي ينسكب فيه من هذه الآيات التي تتلوها. لا يستطيع إنسان أن يصدق، ولا يستطيع باحث أن يتكلم ويصور هذا المعنى الذي أقوله، ولكن عش في هذا المعنى الذي أقوله وحققه تجد من طاقة ما أقوله. المحرمات التي نهانا الله عز وجل عنها، كل ذلك عمل يعين القلب على توجهه عاطفيا ووجدانا نحو هدى الله سبحانه وتعالى. العلاج الثالث الحال. ما هو الحال؟ الحال شيء بين العلم والعمل، فلا هو علم ولا هو عمل مادي، ولكنه حال يتلبس بها الشعور الإنساني. كيف؟ مراقبة الله عز وجل. دائما حاول أن تتنبه إلى أن الله موجود، حاول أن توقظ مشاعرك إلى أن الله يراك. ستقول كيف؟ كيف ذلك؟ أنا غريق الدنيا، أنا غريق الكسب والارتزاق والعمل والصنعة والدراسة وما إلى ذلك، أنسى هذا كله. كيف السبيل إلى هذه المراقبة؟ السبيل إلى ذلك أشياء كثيرة أعد لك منها. ذكر الله جل جلاله أولا، الإكثار من ذكر الله عز وجل، وأريد أن أقف هنا وقفة. ذكر الله، أقصد هنا ذكر الله باللسان، وإن كان القصد البعيد أخيرا هو ذكر الله بالجلال، لكن الوسيلة بالنسبة للغافلين من أمثالنا هي أن نبدأ بذكر الله باللسان. تذكر الله مسبحا، حامدا، مهللا، مكبرا، كما تشاء، مستغفرا. هذا الذكر اللساني يحرك قلبك شيئا فشيئا إلى الاستيقاظ، كتلك السيارة التي وقفت فلم يعد يشتغل محركها، ولا سبيل إلى ذلك إلا بأن يأتي بضعة رجال فيدفعوها من الخلف فتسير العجلة بضع أمتار هكذا بدون أن يستيقظ المحرك. ولكن هذا التسيير وهذا الدفع ماذا يفيد أخيرا؟ يهيج ثم يهيج ثم يوقظ المحرك إلى عمله وإلى وظيفته. السبيل إلى إيقاظ القلب الغافل تحريك اللسان دائما بذكر الله سبحانه وتعالى. وإياك أن تقول أنا غافل، ماذا يفيدني هذا الذكر؟ فإن ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنه يقول: لا تبالي أن كنت تذكر الله بقلب غافل، بلسان بقلب غافل، فربما نقلك ذلك من ذكر بغفلة إلى ذكر بشهود. هذه الحالة تنقلك بالذكر مع الغفلة القلبية إلى الذكر شهودا وحضورا مع الله عز وجل. أنت تقول أنا مشغول دائما بدي أقعد يعني إلهى لساني بذكر الله، الجواب قاله الله في محكم كتابه لرسوله فضلا عنا نحن: اصبر على ما يقوله وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن آلاء الليل فسبحه وأدبار السجود. تسبيح الله لون من لون الذكر. إذا هذه الآية تقول لرسول الله وتقول لنا طبعا، نحن أحوج إلى ذكر الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم في البكور في أوقات الصباح بعد صلاة الفجر. اجعل لذكر الله نصيبا في حياتك في هذا الوقت المبارك. في الآفاق عندما يودعك النهار ويقبل إليك الليل، اجعل
ما بين يومك المدبر وليلتك المقبلة ساعة من ذكر الله عز وجل. أقصد بساعة يعني ساعة زمنية 50 دقيقة 30 دقيقة أكثر أقل، ماشي الحال. في جنح الليل الذي يقسمه الله لك مهما كثر أو قل اذكر الله عز وجل. تمددت على فراشك وأردت أن تغمض عينيك لتنام، أغمض عينيك على ذكر الله عز وجل ولو لدقائق، ولو لدقائق. ودع هذه الحياة التي لا تعلم هل ستعود إليك في الصباح أم لا، لا تعلم هل سيعيد الله إليك الروح مرة ثانية أم ستكون هي النهاية الموت الذي لا تصحو فيه إلا إلى الحياة الثانية، لا تعلم. ودع حياتك هذه بذكر الله عز وجل يكفيك. إذا ذكرت الله في هذه الحالات واستمر الحال بك على هذا المنوال فإن قلبك يستيقظ. العامل الأول العقل والذكر، العامل الثاني التنفيذ، العامل الثالث هذه الأدوية التي أحدثك عنها لإحياء مراقبة الله سبحانه وتعالى. ويا للأسف هذا الدواء الذي هو أخطر دواء وصفه ربنا لرسوله الذي لم يكن من الغافلين يوم ما، فكم يكون نحن، كم تكون حاجتنا نحن إليه. هذا الدواء أكثر المسلمين، لا أقصد المنحرفين بل أقصد المسلمين المستقيمين على هدي الإسلام، أكثرهم تائهون بعيدون عن هذا الدواء. أكثر شبابنا المسلمين مسلمون بعقولهم وبأفكارهم وبألسنتهم، يناقشون كثيرا ويجادلون كثيرا ولكنهم بعيدون عن ذكر الله عز وجل، فهم فقراء في عواطفهم الإسلامية من أجل ذلك. نعم هم فقراء، ولذلك نجد أن الشياطين يتخطفون كثيرا من هؤلاء الشباب. طالما رأينا شبابا ذوي لحى جميلا ويتفهمون باستقامة تامة، أغمضنا العين ثم فتحناه فبحثنا عنهم فلم نجدهم. لم نجدهم لماذا؟ هم موجودون، طارت اللحية وتغير الحال وذهبت الاستقامة. ما الذي حصل؟ لأنهم ابتلوا بتجارب بسيطة، ابتلوا بنعم قليلة جدا فلم يثبتوا. العقل ثبت ولكن العواطف لم تثبت. لماذا لم تثبت العواطف؟ لأنها لم تغذى بذكر الله، لأنه لم يستيقظ حارس في هذا القلب يحرس الإيمان عن أن يتخطفه الشيطان. ولا تحيا هذه الرقابة ولا يوجد هذا الحارس إلا بثلاث وسائل، بثلاث وسائل أهمها ذكر الله سبحانه وتعالى. وكم قلت وأقول المقياس يصدق ما أقول والترمومتر موجود ما في الأمام ذهني دائما، ألا وهو الفرق بين هذا الحشد الذي يكون ما بين المغرب والعشاء من ليلة الخميس عندما يكون الجو جو علم ودراية، ثم الحشد الذي يليه بعد صلاة العشاء عندما يكون الجو جو ذكر لله عز وجل. يذهب كل هذا الجمع ولا يبقى إلا عدد يسير من الشباب من المسلمين يصبرون على ذكر الله عز وجل. هذا هو الدليل على ما أقول. لماذا لا تمتلئ المجالس وتفيض بذكر الله كما تفيض بمجالس العلم؟ لماذا؟ لماذا؟ هذا دليل على أن العلم له لذة عقلية حتى ولو لم نطبقه، ولكننا بعيدون عن الشهود القلبي ولا نجد بعد لذة هذا الحضور في نفوسنا. فالجلوس في الذكر شاق على الجلوس. أن يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وذكره مع صديقه وببيته وكذا، شو استفاد؟ يصور شوية بعدين ما يذبح من هذا الجلوس. هذا هو السبب. وعندما يكون إقبال المسلمين على ذكر الله تماما كإقبالهم على الدراسة والعلم يكون ذلك إيذانا بفتح عظيم ونصر كبير ينصرنا الله سبحانه وتعالى به. هذا الشيء لم يوجد بعد. ولكن انظروا إلى كتاب الله يأمرنا بالعلم ويأمرنا بالذكر، وأمره بالذكر تحف به آيات تدل على الخطورة أكثر. اقرأوا كتاب الله من أوله إلى آخره تجدون المعنى الذي أقوله لكم. كم يأمر الله عز وجل رسوله بالذكر كلما امتابه ولا كلما أصابته محنة يأمره الله عز وجل بذكر الله سبحانه وتعالى. هذا الآيات، هذه الآيات التي تأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك تزيد على عشرات الآيات مبثوثة في كتاب الله سبحانه وتعالى. الآيات التي تأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يصبر مع الصحابة الذين يجلسون لذكر الله عز وجل وتلاوة قرآنه كثيرة جدا في الكتاب. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هل تعلمون في أي سبب نزلت هذه الآية؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس مع طائفة من أصحابه الفقراء الخاضعين لله عز وجل في جلسات ذكر في جلسات تلاوة لآيات الله عز وجل. فقال له بعض صناديد الشرك بعض الزعماء قالوا لو جعلت لنا مجلسا خاصا ربما جلسنا إليك وسمعنا من كلامك، لكن كنا نجي من الدائس قاعد مع هذه الجماعة الدراويش الفقراء كذا نحن دائما نقعد معهم. ففكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يتحول عنهم ويجعل لهؤلاء الناس مجلسا خاصا في يوم معين مشان فقط ما يخلي هذين كيف، ولكن ما إن خطر هذا الخاطر في بال رسول الله حتى أنزل الله هذه الآية. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنه. انظروا كم يدلل البيان الإلهي هؤلاء الذاكرين، كم يتحدث عنهم وكم يرفع من شأنهم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يعني إن إجوا لعمر إن شاء الله ما يجي لا تفرد لهم مجلسا خاصا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا وهو له قرين. لو أردت أن أحدثكم عن الآيات التي يتحدث البيان الإلهي فيها عن أهمية ذكر الله لإحياء هذا القلب وإصلاحه لضاق بنا الوقت. هذا هو الدواء الأول. الدواء الثاني تنظيف الجوف من أكل ما حرم الله. اجعل على فمك حارسا كلما دنت لقمة إلى فيك انظر إلى هويتي، انظر إليها من أين جاء ومن أي سبيل وصلت إليك. فإن رأيت أنها مالا محرم إياك أن تدخل هذه اللقمة في فيك، فإن هذه اللقمة التي تنضغها وتنزل في جوفك يمتد منها ظلام شديد إلى قلبك، ويمتد منها سبب من الأسباب العجيبة لقسوة عواطفك الدينية لا تعلم كيف قسى قلبك. وقد سمعتم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي يكون أشعث أغبر ذليل خاضع لله يقول يا رب يا رب يدعو الله وقد غذي بالحرام، مشربه حرام، مأكله حرام وقد غذي بالحرام. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا يستجاب له؟ لا يستجاب له. أصلا هذا الإنسان عندما يدعو تجد أن دعاءه ينطلق من هنا من حلقه لا ينطلق من قلب صادق الأمل. يعني يحكي كلام هيك بارد ما عم يقدر يحط بها الكلام الحرام، ولكن عندما يكون الجوف طاهرا قدر الإمكان قدر الإمكان فاتقوا الله ما استطعتم من المحرمات، فإن دعاء الإنسان يكون متأثرا بالحقة، تكون فيه رائحة القلب المشوي، تكون فيه رائحة الكبد المنتاع. هذه الرائحة لا تفوح أبدا إذا كان الداعي إنسانا يفتح فمه لكل ما هب ودب سواء جاء من حرام أو من حلال. أثر اللقمة المحرمة على القلب وقسوته شيء عجيب جدا. والذي انتقل من حالة جاهلية إلى هذا المعنى الذي أقوله. والذي كان يعاني من حالة لا يفرق فيها بين المال الحرام والحلال ثم هداه الله عز وجل عندما اهتدى يدرك هذا المعنى الذي أقوله لكم. والذي يريد أن يقف على تفصيل هذا الأمر فليرجع إلى ما كتبه الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه الإحياء عن أكل المال الحرام وخطورة الأمر في ذلك. ومع هذا فأنا لا آتيكم بالكلام من السلف القديم ولا من الحكايات البعيدة عنا، ولكن أقول لكم الشيء التالي. يقول والدي أمد الله في حياتي: كنت في شبابي إذ أنا أطلب العلم، كنت أطلب العلم في مدرسة، ذات يوم جاءني رجلا ومعه بطيخة حمراء فوضعها وكسمها وضيفني بشيء منها. قال: أنا أخذت يعني حلز مثلا وأكل، لم يسأله شيئا أكل. في تلك الليلة عندما نمت رأيت رؤيا، رأيت أمامي طبقا فيه نجاسة وأنا أمد يدي إلى هذه النجاسة وأضع هذه النجاسة في فمي. هكذا يقول والدي وهو حي يرزق ولله الحمد لا يزال. في بياض ذلك اليوم أكل من طعام هذا والبطيخ، في مساء تلك الليلة رأى هذه الرؤيا. قال: عندما أصبحت لم أعد أجد صبرا حتى ألقى هذا الرجل، رأيته. قلت له: يا هذا، من أين جئت البارحة بهذه البطيخة التي أطعمتنيها؟ قال: لماذا؟ قلت له: وقت أسألك من أين جئت؟ قال لي: والله كنت في طريقي إلى المدرسة فمررت في الطريق ببستان، وجدت في هذا البستان قد زرع بطيخ، ووجدت هذه البطيخة قد نضجت فرأيتها ناضجة فقطفتها وجدت بها. هذا الأمر طبعا إذا سمعه إنسان بعيد عن الإيمان بالله قاسي القلب، لو كان إنسان صادق يقول هذا الكلام لا يجب تأثير هذا الكلام في قلبه. الله ما يدري شو الحكيات، منام طبيعي، هذا عادي، فوق صفي أصفر، شو صاير ما أشعر المنام هذا؟ هكذا يقول. وهذا ليس حكما عقليا ولكنه قسوة عاطفية. هذه القسوة العاطفية أبعدت القلب عما يحكم به العقل. العقل يقضي بما أقوله لك، والله عز وجل يكره أن يدخل الإنسان المال الحرام في فمه كراهية شديدة تكاد أن تصل إلى كراهية الكفر. ومن أجل هذا عندما ودع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في حجة الوداع، في خطبة الوداع، بدأ خطابه وختم خطابه بشيء واحد، هو النهي عن أكل أموال الناس بالباطل. أيها الناس اسمعوا قولي، فلا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في هذا الموقف أبدا. توحك أول شيء: كل أموالكم ودمائكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، أي أموالكم محرمة على بعضكم بعض. لا يحل مال امرئ من مال امرئ لأخيه إلا ما أخذه بطيب نفس منه. ألا فاسمعوا قولي، أتعقلون ما أقول؟ هكذا يكرر الرسول صلى الله عليه وسلم ويردد، حتى إذا وصل إلى آخر خطابه عاد مرة أخرى يكرر هذا المنهج. ذلك لأهمية المال الحرام وبعد الفرق وشدته بينه وبين المال الحلال. ولكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف له عن سجاف الغيب، كشفه الله عز وجل، فعلم أن أمته في آخر الزمن ستقع في بلاء عظيم عظيم جدا يتمثل في هذا الأمر أكثر مما يتمثل في أي شيء آخر، ألا وهو الأكل من المال الحرام. الكلام لم يتم بعد، والحديث له تتمة إن شاء الله، أتممه في الأسبوع المقبل إذا أحيانا الله عز وجل، والحمد لله.